إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فكما نبهنا بالأمس كنتيجة لتغيير الجدول، الجدول صار يوم السبت أصول ويوم الاثنين عقيدة ويوم الأربعة فقه. فبناء على ذلك اليوم إن شاء الله وغدا سنتطرق إلى موضوع خارج الجدول إلى أن يعلم الإخوة بالجدول الجديد. يبقى يوم الأربعة إن شاء الله هيكون فقه، يعني الإخوة تجتهد تبلغ إخوانها أن احنا عملنا اضطرابات كتير، قلنا الدرس واقف وبعدين يصل لطارك تعالى أن قدرنا نكمل ورجعنا غيرنا الجدول، فالمفروض الإخوة تبلغ إخوانها يعني بناء على الجدول الجديد متعلق. اليوم إن شاء الله وغدا سنتناول مقتطفات من رسالة الطريق في الطريق إلى ثقافتنا للأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله. الأستاذ محمود شاكر الأخ الشقيق للعلامة أحمد شاكر، ويعني وإن كان معظم دراساته تعنى بالنواحي الأدبية إلا أنها لا تخلو من أصالة شرعية مستمدة من الرجوع إلى هدي السلف الصالح مع عقلية نفاذة قادرة على التحليل، وبالتالي كتاباته في النواحي الأدبية والفكرية لها ثقل كبير جدا. هذه الرسالة هي عبارة عن مقدمة كتاب في النقد، يعني بيقدم بين يدي نقد الأدبي أو تحليل الأدبي لكتاب المتنبي، وهي استأهلت فعلا أن تكون رسالة مستقلة بيبين خطورة الرجوع إلى المستشرقين كمرجع لتحليل كتابات السلف سواء الأدبية ومن باب أولى الشرعية. ففي الواقع هي رسالة قل أن يوجد مثلها في تاريخ الصراع الإسلامي النصراني، مع التركيز على الاستشراق. كان هو ذكر أن في الاستشراق في التبشير في الاستعمار، فبيقول ان الاستشراق ان التبشير والاستعمار امرهم لعله واضح الى حد كبير. الاخطر من وجهة نظري وهو كذلك الاستشراق اللي ما زال حتى الان بيعتبر مرجع من مراجع كثير من الناس لما يحب الخلاصة كما يقولون يرجع لكتب المستشرقين. وكما سيبين ان المستشرقين يفتقروا الى اقل المقومات ان انت تعتبر كلامهم بحث علمي، وهو الانصاف. دول داخلين بنتائج معدة سلف. اما طبعا على طريقة الادباء عادة بتجد ان الكلام يعني قابل الاختصار جدا، يعني بيذهب ثم يطنب في الفكرة. فنحن نقفز مباشرة على الفقرة 16 من كلامه، في الواقع ملخص الفقرات التي قبل هذا. بيقول بعد فرض تفصيلي في الفقرات السابقة للصراع بين الإسلام والنصرانية بيعود يلخصه، احنا ندخل على التلخيص على طول. بيقول والآن تستطيع أن تتبين أربع مراحل واضحة للصراع الذي دار بين المسيحية الشمالية والإسلام. دائما بيقول المسيحية، المصطلح ده احنا لنا عليه تحفظ، انه نسبة الى المسيح عليه السلام وهو منهم براء، لكن ده المصطلح اللي هو صار عليه هنا. بيقول المسيحية الشمالية لان اوروبا شمال اسيا وافريقيا، او على الاقل قلب العالم الإسلامي هو جزء يقع جنوب آسيا أو في وسط آسيا. الجزء الشمالي من آسيا ربما كان له تداخل مع أوروبا أكثر من تداخله مع المنطقة العربية اللي كانت بؤرة الدولة الإسلامية عبر فترات كبيرة. فهو بيستخدم دائما مصطلح المسيحية الشمالية، وساعات يقول الإسلام الجنوبي، إشارة جغرافية، إن الجغرافيا بلا شك لعب الدور. الإسلام خرج والفرس والروم أمتان قويتان فتيتان، لكن الإسلام أباد الفرس، ما كانش لهم حصن. كان غاية ما هنالك إن الفارق الحاجز الطبيعي بين المسلمين وبين الفرس كان النهر، عبره المسلمون، فلذلك زال سلطان الفرس. طبعا هو زال قبل هذا لما مزق كسرى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، بينما قيصر أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كافر وده كافر، بس ايه، الكفر دركات. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كسرى ان يمزق الله ملكه، فكان من الاسباب الماديه التي هيئها الله لتمزيق ملك كسرى عدم وجود ارض جغرافيه حصينه. بينما الروم كانوا المعركه كلها بره ارض الروم الحقيقيه، المعركه كانت في الشام ومصر، وبعدين راحوا استخبوا خلف أسوار القسطنطينية. أمر قدره الله تبارك تعالى، أيضا قدر أن القسطنطينية تظل منيعة، من قدر الله عز وجل أن يظل الصراع مع الروم موجود إلى قرب قيام الساعة. المرحلة الأولى اتكلمنا على أربع مراحل. المرحلة الأولى صراع الغضب لهزيمة المسيحية في أرض الشام ودخول أهلها في الإسلام. الروم كما ذكرنا كانوا مسيطرين على الشام. طبعا سبحان الله زمان ما كانش فيه حواجز بين الأقاليم الإسلامية، وكان يعني أقصاها بحكم الجغرافيا يقولوا أقليم الشام، ده الآن بيشمل اللي بيقولوا عليه الآن فلسطين المحتلة والغير محتلة ولبنان وسوريا، كل ده كان اسمه الشام. لا ده حتى مش قسموها شام وحجاز، ده الشام اتقسمت، واللي ما قدروش يقسموها في المرحلة الأولى بيحاولوا يقسموها دلوقتي. يعني في أقاليم كان ارتباطها الجغرافي قوي جدا زي مصر والعراق، فالاستعمار في الاول ما قدرش يقسمها، بيحاول دلوقتي يقسم، بيحاول تقسيم العراق اهو يعني قاب قوسين او ادنى. المهم يعني فكان الروم في ذلك الوقت مسيطرين على الشام وعلى مصر. المعارك الإسلامية الاولى دارت بين المسلمين وبين الروم حتى طردوهم من الشام ومصر. في الوقت اللي كان الروم فيها لسه فايقين من هزيمة أمام الفرس، يعني في أول البعثة معلوم الانتصار الساحق للفرس على الروم، اللي حتى فرح له المشركون. وشوف حاجة عجيبة جدا، قالوا الروم أهل كتاب وهم أقرب إلى محمد صلى الله عليه وسلم من الفرس. الفرس أقرب لمشرك العرب، دول كلهم كفار، بس هم حسبوها كده والوحي وافقهم على إن حتى وإن كانوا كفار فيبقى ولاء المسلم، بمعنى إن كان ولا بد المعركة بين كافرين فيتمنى انتصار أقلهما كفرا. فهم قالوا الفرس انتصروا على الروم والروم أقرب إليكم من الفرس، فبالفعل حزن المسلمون لذلك. ده كلام في ذاته، هم فهموا الكلام ده من يعني الكفار، إنما فهموا من طبيعة الدعوة وتقريرها المبدأ الولاء والبراء. حتى وانت بتتكلم على ناس برة الدايرة خالص كفار، لا بعضهم أقرب من بعض. طب اللي انتوا بتقولوا عليه أقرب هزم، فبين الله تبارك وتعالى أنه في قدره أنهم سوف ينتصرون. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. انتصر الروم، بيقولوا انتصر يعني عام 6 هجرية أو 9 هجرية. في الفترة ديت استرد الروم الزمام المبادرة وانتصر انتصار ساحق على الفرس. وهم في نشوة النصر ده وفي وج قوتهم العسكرية طردتهم جيوش المسلمين فضل الله تبارك تعالى من الشام ومصر. ولغاية ما راحوا في بلادهم الأصلية ويعني تحصنوا خلف أسوار القسطنطينية. وسبحان الله ظلت القسطنطينية منذ عهد الصحابة إلى أن فتحها محمد الفاتح منيع، يعني تنكسر عندها موجات الفتح الإسلامي. يقول إن دي أثارت غضب شديد جدا داخل الروم، إن كيف لأمة يعني ليست لها كبير تاريخ في كبير تاريخ عسكري تستطيع أن تخرج الروم من هذه الأرض اللي هي كانت بالنسبة للروم إلى يومنا هذا أوروبا قارة فقيرة جدا فيما يسمونه بالموارد الطبيعية. سبحان الله يا لما تيجي تشوف تلاقي المنطقة العربية سواء شبه الجزيرة العربية أو ما يحازيها من الشمال الإفريقي مصر وليبيا والمغرب العربي، منطقة يعني مثالية في كل شيء، اعتدال المناخ، مناخ متوسط. مثلا بعض دول أوروبا يعني جنوب أوروبا اللي هم أكثر دول أوروبا اعتدالا، في الشتاء بيوصل درجات الحرارة 5 درجة مئوية و6 درجة مئوية، شمال أوروبا بيوصل تحت الصفر، فمناخ غير مناسب غير ملائم. ما فيش بترول، ما فيش معادن، لو في زراعة مش أي زراعة تنفع في المناخ البارد ده جدا، وبعدين تكفي مين ولا مين. فقارة أوروبا طول عمرها قارة ضعيفة، حتى وده أمر البعض، احنا الذكاء الوراثي أوروبا من ذكائهم الوراثي ضعيف، متوسط الذكاء في الروم أضعف بكثير من متوسط الذكاء في العرب والفرس. ولعلنا أشرنا قبل ذلك أن نهضة أوروبا اللي بناها اليونان، واليونان أصلهم هنود، هذه أمور يعني يعطيها الله للمؤمن والكافر، مش دي دليل على إيمان ولا على كفر، ولكن دي وقائع. وقائع أن قارة أوروبا كقارة قارة ضعيف في الإمكانات، لا يعني غير معلوم على وجه الدقة إيه اللي دفع اليونانيين أنهم يسيبوا الهند وياخدوا الجزء الشرقي الجنوب الشرقي من أوروبا ويبنوا فيه حضارة في الوقت اللي كان الروم فيها في قلب أوروبا في إيطاليا، أو ده كان مركز الروم الرئيسي مليء بالجهل والتخلف. الحضارة الدنيوية اللي الروم بنوها خدوها عن اليونان ابتداء، الحاجة أم الاختراع زي ما بيقولوا، يعني ما فيش كبير فرق بين نشأة الروم وبين نشأة التتار. يعني شعوب همجية منعزلة عن الحضارة بالفعل، فجأة عايشة في حروب داخلية، الحروب الداخلية أثقلتها وأكسبتها قدرة على القتال. قالوا طب خلاص بدل ما احنا بنقتل في بعض نوحد بعضنا ونستولي على الجيران. بدأوا باليونان اللي هم كانوا في أوروبا نفسها، وبعدين راحوا طالعين على الشام ومصر. كانت حضارة أوروبا قائمة على ما يأتيها من غلال من الشام ومصر. تالي كان إن أوروبا تهزم وترجع تاني إلى داخل القارة الأوروبية، ده كان أمر في غاية الخطورة عليهم، وبالتالي هم ما سكتوش. يعني كما ذكرنا هذا الغضب كان غضب يعني من كل الجهات، غضب للعقيدة التي هزمت، غضب لسمعة الإمبراطورية التي يعني نزلت في الحضيض. الغضب الأكبر وإن لو شفت الجذور الفكرية للنفسية الأوروبية تلاقيها نفسية بهيمية حيوانية مفرطة في حب الشهوات. وإلى يومنا هذا يعني ممكن تقول الساسة بيقودوا حرب دينية، لكن الجنود ما أو الشعب ما يقتنعش غير لما يقولهم الحرب دي من أجل البترول، إنما حتى يقول لهم إسلام ونصرانية مش تفرق معاهم، يقول لهم يعني عرب وروم ما بتفرقش معاهم، اللي بيفرق معاهم جدا الرفاهية. وبالتالي كانوا اللي هم بيتكلموا مثلا على حرب العراق، اتقال كلام كتير واتقال انها حرب صليبية، دي احدى العبارات اللي اتقالت، كلام موجه يعني كأنهم بيخاطبوا كل الناس، لكن القطاع العريض في الآخر عايز كلمة رئيسية يقول انه هيستفيد من الحرب دي، فقالوا لهم لازم نحارب عشان شركات السيارات الأمريكية لا تضطر إلى عمل أبحاث لخفض استهلاك الوقود. ويقول له أنت عشت في رفاهية السيارة الأمريكية، طبعا السيارات الأمريكية سيارات ضخمة جدا واستهلاكها للوقود عالي جدا، وبدأ الشركات الأمريكية تحت ضغط المنافسة مع الشركات الأوروبية واليابانية عايز يخفض الوقود. يقول له لا، مش هنخلي الأمريكاني يتنازل عن قوة المحرك اللي هو بيستلذ بيها، ده شيء، دي طبيعة، يعني عايز يسمع صوت المحرك دايما، يحب كل حاجة مفرطة في فقالوا لا، هنديك نفس المحرك ال 12 سلندر دوت، وهنرخصتك البترول، هنروح ننهبه من بلاد المسلمين، يبقى لازم تحارب عشان ننهب لك البترول ونجيبه لك. فهي دي الفكرة. فكان القضية ان كون ان الروم ينسحبوا من الشام ومصر دي كانت كارثة بالنسبة للروم، وياريتهم حتى قاعدين امنين جوه، لا ده اسوار القسطنطينية واقفة في موقف دفاعي، كل شوية يطرح لهم غزوة تلوى الاخرى، ويبقوا هم يقعدوا في حصار فترة طويلة إلى أن ينجلي عنهم الحصار. فبيقول الغضب دوت كان جعل القادة في أوروبا عايزين يتحركوا لاسترداد الشام ومصر. قال فبالغضب الذي كان داخل نفوس الأوروبيين أملت اختراق دار الإسلام لتسترد ما ضاع، تدفعها بغضاء حية متسامحة لم تمنع ملكا ولا أميرا ولا راهبا أن يمد المسلمين بما يطلبونه من كتب علوم الأوائل الإغريق التي كانت تحت يد المسيحية يعلوها التراب. يقول وظل الصراع قائما لم يفتر أكثر من 4 قرون. طبعا كتب الإغريق لما بعثوها للمسلمين في عهد المأمون ما كانش من التسامح كما يقول الأستاذ محمود شاكر عافى الله عنه، ده كان لما بعت المأمون، شوف هما يعني الاستشراق اللي هو بيحكي عليه بدأ بدري قبل الاستشراق، ولو انتبه ده بدأ على ايد المعتزلة اللي بدأوا يقولوا، بدأ يرسل ناس تشكك الناس في دينهم، ويخرج ناس يقولوا في كتب اليونان طرق للرد على الزنادقة او طرق للجدال، مين اللي طلع دي وطلع دي في وقت الدولة الإسلامية لم تكن في حاجة أبدا لشيء من هذا. اقتنع المأمون إن عقيدة الناس في خطر وإنه لازم يجيب كتب الفلسفة الإغريقية، فبعت لملك الروم راح جمع الناس الروم المسلمين عايزين ياخدوا الكتب اللي عندنا اللي في الخزانات اللي عليها الصدق، فكلهم بنعرة جاهلية لك لا إزاي تفيدهم إلا رجل شيخ كبير قال له ابعثها لهم، فإن هذه العلوم لم تدخل في أمة إلا أصابهم الوهم. وبالفعل كانت دي بداية الانهيار، فما كانش أنهم بعثوا كتب الفلسفة صدقة ولا تسامح، لا هم بعثوها أن دي كانت المحاولة الأولى، وإن كانت أتت بقدر من الثمار لكن لم يكن قدرا كبيرا. القضية فضلت كده، غضب داخلي مع رهبة، رهبة ان هم ينفثوا عن هذا الغضب. شوف سبحان الله الشعوب اللي فتحت الفتح الإسلامي الأول دخلت في دين الله أفواج، يعني الشام ومصر بقى معظم أهلها مسلمون. ليه؟ لأن الفاتحون الأول كان معهم القرآن ومعهم السيف والسنان، مش إن هم مقاتلين وفقط، كما تحول الأمر في يد الدولة العثمانية. الدولة العثمانية عملت فتوح عظيمة جدا، لكن ما قدرتش تحول البلاد اللي هي دخلتها إلى الإسلام، لأن القضية مش سيف بس. احنا قلنا قضية إن الإسلام انتشر بحد السيف دي قضية لا تزعجنا، ان هم بيقولوا الا هم بينشروا الديمقراطية بتاعتهم بايه اللي يقولوا بالقنابل النووية، ما فين الاعتراض على السيف ده الان؟ قالك ديمقراطية. طب الفلسطينيين انتخبوا حماس، قالك لا دي يعني سلطوا عليهم من بني جلدتهم من يقتلونهم، لما دافعوا عن نفسهم وقدر طول ما هم كانوا هم اللي بيتقتلوا يا اخوانا عيب كده وما يصحش، واصطلحوا كل الأطراف واقفة تتفرج وبتقول كلام من طرف اللسان كده هذا يضر القضية، ولازم أول ما حماس بقت هي المسيطرة بقى إن الكلام ده إرهاب وإجرام، وإزاي الاقتتال الداخلي دي فتنة، هي الفتنة ما جاتش غير لما هم عرفوا يصدوا عن نفسهم ده فالقضية، ويبقى بقى إيه كل الدنيا تقاتل الخارجين عن الشرعية دي. فمسألة الانتشار بحد السيف دي يعني قضية ليس من مصلحة أحد أن يتكلم فيها، لأنه عبر التاريخ لم تقم أمة إلا بقوة، لكن الفرق هل القوة فقط؟ في تاريخ المسلمين وجد فترة كانت الفتوح الإسلامية فتوح عسكرية فقط تقريبا، ما نقدرش نقول عمرها ما كانت سيف فقط، لكن تقدر تقول التوغل العثماني في شرق أوروبا كان من هذه النوعية، وبالتالي بسرعة لما حصل انهيار رجعوا، وصحيح بقيت آثار. طب شوف البوسنة والهرسك مثلا بعد انسحاب العثمانيين من أوروبا وتغير الحكومات إلى حكومات نصرانية ثم حكومات شيوعية ثم حرب إبادة جماعية، وما زال الإسلام موجود بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن ليس بالقوة التي وجدت في الفتوح الإسلامية الأولى. الفتوح الإسلامية الأولى كان يقوم بها الصحابة والتابعون، فكانت القضية يعني اللي يراهم فقط يوقن أن هؤلاء على الحق، دي قضية في غاية الخطورة. قدر الله تبارك تعالى أن أوروبا لا تفتح في الفتوح الإسلامية الأولى، لأن من قدر الله عز وجل أن تبقى أوروبا مناوئ للإسلام إلى قرب قيام الساعة. ولذلك أوروبا اتفتحت إمتى؟ اتفتحت في العصور المتأخرة، لم يتمكن الإسلام منها التمكن الذي تمكن منه في مصر والشام. وبالتالي المجرمين بتوع الأقباط المهجر أو غيرهم اللي بيظنوا أن تجربة الأندلس ممكن تبقى في مصر أو في غيرها, لا الأمر مختلف تماما. مصر دخلت في الإسلام مع دخول الصحابة الإسلام وبقى معظم أهلها مسلمون, ودول تعلموا القرآن وتعلموا اللسان العربي فصاروا مسلمون عقيدة عرب لسانا. وصار أي تاريخ قبل هذا ممحي من الذاكرة. مين اللي جاب التواريخ اللي قبل الإسلام؟ الحملة الفرنسية. ربما الأمر يختلف شوية عن أوروبا اللي كانت في وقت من الأوقات اتفتح شرقها وغربها. ما الأندلس في الغرب كانت دولة إسلامية والعثمانيين في الشرق كانت دولة إسلامية, ولكن مع ذلك لم يكن الإسلام متمكنا التمكن الكامل مع حروب الإبادة الجماعية المعروفة اللي تمت يعني في لما عادت النصرانية في الأندلس أو في شرق أوروبا. كانوا عارفين أن هم صعب جدا يقتلعوا الإسلام من القلوب فقتلوا وسفكوا الدماء, معلوم محاكم التفتيش وغيره. فالمهم أن الصراع ده استمر يعني غليان داخلي. أوروبا تعيش حالة من الغليان. الغليان دوت ربما أثر على يعني ما عرف فيما بعد بعصر النهضة في أوروبا. بدأ محاولة إصلاح الدين, ذلك البروتستانت حبوا يقول لك ليه الناس بتسيب النصرانية وتدخل الإسلام. الآن النصارى بيحاولوا ينفوا أثر الإسلام على البروتستانت, مع أن ده يعني ثابت بما لا يدع مجالا للشك. فبدأ يقول النصرانية دين خرافة, دين رابط الناس في تأليه للبشر. ما تقولش تأليه, الأمر لا يقتصر على تأليه عيسى وأمه عليهما السلام, لا ده تأليه الأحبار والرهبان يفوق عندهم تأليه عيسى وأمه. ما يصليش إلا معاهم, بيعتقد عصمتهم, يبدلوا يحرفوا يغيروا, كل ده حقوق لهم. فبدأ البروتستانت يحاول يعمل إصلاح, حركة الإصلاح الكنسي اللي هم بيقولوا عليها اللي نتج عنها مذهب ثالث بتدين به كثير من دول أوروبا اللي هو المذهب البروتستانتي, وهو الأكثر شيوعا في أمريكا. المذهب ده كان بيحاول يقول نعمل التعديلات اللي تخلي دينهم يعني يقترب من دين المسلمين, لكن هم اضطروا يفرملوا بعد فترة لأنه لقوا أن كده ما فيش فايدة, يا يبقوا مسلمين يا يبقوا نصارى. يعني شالوا شوية حاجات زي مسألة عصمة البابا, ما عندهمش أصلا حاجة اسمها بابا في البروتستانت, ما فيش يعني رأس يرقص الطائفة البروتستانتانية في كل العالم. ما يعني تحرروا من حاجات كتير, لكن في النهاية اضطروا يوقفوا. ده كان بداية ان اوروبا تفوق من الخرافة. عشان كده قلنا الخرافة في العقل الاوروبي خرافة معشعشة فيه, كانت منعاه من التقدم طبعا في الدين حدث ولا حرج, وفي الدنيا كمان. مسألة كذبة ان المجامع الكنيسية بيحل فيها روح القدس. قالوا طيب روح القدس ممكن يفتيكم في الصناعة في الفلك؟ قالوا يفتينا في الحاجات دي. طيب اسألوا كده علماء الفلك محتارين الارض مستوية ولا كروية؟ قالوا خلاص هنسأله. كان ساعتها الرأي الأكثر شيوعا عند علماء الفلك مستوي, قالوا الروح القدس بيقول مستوي خلاص. بعد كده بقى الأكثر شيوعا ده للمقطوع بأنها كروية. طب الروح القدس كذاب ولا هم اللي كذابين؟ قال لك لا، العلماء دول هم اللي مهرطقين زنادقة يتحرقوا بالنار. ده اللي حصل في أوروبا، إن دول من كذبهم خدوا كل النظريات الدنيوية وقالوا هي دي وحي، هم بيجيهم الوحي على طول فيما يزعمون. طيب لما ثبت كذب هذا الأمر فبدأوا يعادوا العلم، وده اللي نشأ الصراع بين الدين والعلم، بين دين خرافي وعلم متغير ما فيهوش ثوابت. يبقى لكن الدين الحق هو الثابت، يبقى العلم يقاس على الدين الحق. أما الخرافة هي خرافة ابتداء عرضت الدين الثابت الوحي من عند الله، يبقى ده أكيد إنها خرافة. عرضت العلم التجريبي، والله العلم التجريبي أصدق منها، حتى لو كان عرضة للتغير هو أصدق منها، لأن ده ناس كانت قاعدة تخترع وتكذب، وكانت واخدة علم التجريبي في طوره الأول ونسبته إلى الله عز وجل. فلما يجي علم تجريبي متقدم يبقى أصدق من إيه؟ من هذا الكذب. وذي القضية اللي العلمانيين في بلادنا مش عايزين يعترفوا بيها، يقول لك عايزين يصدروا نفس المعركة اللي حصلت في أوروبا، صراع بين دين خرافي وبين العلم. في الآخر انتصر العلم، قالوا خلاص يبقى الدين شيلوه خالص، وبعدين لقوا الدنيا هتبوظ، فقالوا طب خلاص خليه محصور جوا دور العباد. طيب احنا هنا بفضل الله ليس الأمر كذلك، فبيحاول يثبت ان دين المسلمين هو الآخر دين خرافة مفروض يحصر جوا المسجد، ما يلاقيش، يقوم يستعير خرافات الصوفية. عشان كده قلنا دايما العلمانيين هم اللي ينبشوا ورا خرافات الصوفية ويردوا عليها ويقولوا انتصرنا على الدين وعلى الأصولية. طب ايه القضية؟ انت انتصرت على دين خرافة، فين يعني كيف يمكن ان يعد هذا للكلام على الحق؟ وبالتالي مين اللي فتش على فتوى لده وكلمة مدارية في كتاب دوت؟ العلمانيين اللي لقوا ان هم افلسوا، عاملين طول عمرهم ماسكين الجرايد والمجلات طيب بيعملوا ايه فيها؟ يقولوا المتطرفين اللي في الزوايا والخبايا، الدنيا كلها لفظاهم والدنيا كلها مستنيرة، ما فيش غير الشرذمة القليلون دول. ومش الشرذمة القليلون دول خدوا يعني قول واحد على 100 من الخريطة الإعلامية، فالناس كلها بتستنى الواحد على 100 دي عشان يسمعوا للشيخ فلان أو للشيخ فلان، مع إن هم مش في التطبيق متأخرين. يعني هو بيسمع الأغنية وحيجيب المحطة اللي فيها الشيخ اللي حيوصل على الأغاني يقول حرام، بس عايز يسمع الحق، لأن ده لما قال حرام قال الدليل كذا والحديث كذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقول الصحابي كذا، الناس عايزة تسمعه وتستريح، يبقى عارف نفسه هو صح ولا غلط. العلمانيين ذهلوا، يعني أنت طالع تقول للناس عيشتكم كلها حرام والناس عايزة تسمع برضه؟ يعني أمال لو العملية فيها تساهل شوية. فإذا فين الادعاء أن الدين محصور في الزوايا والخبايا؟ لا، ده ممكن يكون قدروا يفسدوا أخلاق الناس من ناحية التطبيق، لكن ما زال اللي بيوصل للقلب والعقل هو الحق. وهم اللي قاعدين في الصالونات الثقافية زي ما بيسموه، يقعدوا شوية بيسموا نفسهم مثقفين، يقعدوا على قهوة زي ما كان نجيب محفوظ يسميهم الحرافيش، يقعدوا وهو بيقول يعني محدش اتهمه، الحرافيش يجتمعوا لازم الحشيش ويتمزجوا ويتكلموا في الثقافة، هي دي الثقافة. ما ييجوا بقى في التلفزيونات صالون ثقافة، فلان وفلان وفلان يقعدوا يقولوا ألفاظ يفضل أنها تكون مش مفهومة، وعالم الميتافيزيقا والمادة وما وراء المادة والعقل الجمعي العربي والعقل الجمعي المصري والتطورات التي أصابت مش عارف إيه، وكل في النهاية هو يعني حاسس كده إن الناس اعتبروهم إغراب في المصطلحات، والمضمون إن الناس بيقولوا للناس ابعدوا عن الدين، لو بعدتوا عن الدين حقيقة تتقدموا. لا ده فوجئ ان المسألة مش هيقدر حتى يكذب ويقول الزوايا والخبايا. صحيح بقت في زاوية إعلامية صغيرة بتقول ان الناس بتسمع لصوت الحق، فلازم يخترعوا معركة وهمية يعلنوا فيها انتصارهم. الصوفية هم دايما الايه زي الافلام الامريكية، ما دول تربية واحدة، التربية الاوروبية الامريكية، ان انت لما تتزنق يوم قدام الكاميرات يجيب واحد، يجيب 100 واحد يضربهم ويقضي عليهم ما نزلش ولا نقطة عرق. دي العقلية الأوروبية اللي في الخيال الأوروبي، سواء كان واقع أو غير واقع، أي معركة لازم يجيب خصم سهل. ذلك يقول لك الحروب طول عمرهم يخافوا يحاربوا. طب وبعدين لما بدأ يبقى عندهم سلاح طيران قوي وسلاح بحر قوي، قال لك بس كده ممكن نحارب. طيب هيحاربوا في الصومال، وده حصل فعليا في يعني ناس ممكن تلاقي الواحد منهم يستخبى ورا عود قصب من رفعه. طب يعمل ايه؟ لازم تمهيد ضربات جوية وتمهيد ضربات من البحر، وفي الاخر يدخل مدجج بالسلاح يتمشى. انما حرب غير كده لا، دي العقلية الاوروبية الامريكية، لازم يجيب خصم سهل يفترسوا افتراسا، ما يعرفوش يحاربوا حرب فكرية، حتى الحرب الفكرية ما يعرفوش. وبالتالي تيجي تقول له الاسلام يقول لك مش الاسلام اللي بتوع الدراويش دول، سيبني انا ارد عليه يا عم. لا مش دول. مش التانيين اللي بيحرموا الكهرباء والميه؟ طب مش دول. لا ما فيش حد تاني، خلاص احنا انهينا على كل الاسلاميين وقضينا عليهم ومحدش فيهم له حجه يتكلم. طب في غير كده؟ في ناس غير كده؟ لا مش موجودين. طب اللي غير كده لو لك ده بيدعوا. شوف مثلا عمرو خالد يعني ربنا يهديه، نقدم لهم كل اللي هم عايزينه، بس ما زال لو يعني العلمانيين القح يمكن الساسة الغربيين مرحبين جدا ان الساسة بيضطر يوزنها، لكن العلمانيين يقول لك لا احنا لو رحبنا بده اعترفنا ان في فريق ديني انتصر. يعني تخيل ان العلمانيين الساسة الامريكيين بيكرموا عمرو خالد عشان دوره في نشر ثقافة السلام و و و و العلمانيين في بلدنا مش عاجبهم. ليه؟ ما هو لو اعترف لأي حد بيتكلم باسم الدين ان ده كده صح، يبقى هو عليه ان يترك مهنته. واحد منهم رسام كاريكاتير جايب الصورة اللي دايما هم يصوروا بيها الملتزمين، لحية بطريقة معينة منفرة والطريقة المعروفة ديت، وبيكلم زوجته في الكاريكاتير ان ده بيقول لزوجته بالك يا تفيدة لو انا لبست بدلة اخر شياكة وحلقت دقني ولبست بدلة اخر شياكة وكرفطت على الموضة وسرسعت صوتي شوية، ابقى كده بقيت معتدل؟ يعني هو عايز يقول عمرو خالد هو ده، يعني حتى عمرو خالد مش مقبول لديه. تخيل دول عايزين ليه؟ لا يعني هو مش عايز حد، هو عايز بس اللي هم الخصم اللي هو اختاره، الخصم السهل جدا اللي هو يقدر يفترسه. اي خصم يعني عنده قدر من الحجة يشترك معاه في قليل او في كثير من، لا مش عايز. فهو بيقول يعني هو كأن الراجل ده مش هيرد على عمرو خالد، ده هو هيقول عمرو خالد هو هذا المتطرف بس متنكر، وما دام احنا ردنا على المتطرف دوت اللي بيحرم النور والميه ويبقى ردنا على عمرو خالد، يبقى من باب اولى رد على ايه؟ على الجميع. ولن يكلف نفسه عناء ان يرد على احد يتكلم باسم الدين، هو هيدي صوره للدين يجب عليك ان تسلم ان هذا هو الدين. وبعدين يقولوا ان المتدينين هم اللي جامدين هم المتحجرين. في تحجر اكثر من ان تفرض على الخصم صورة انت حافظها. تعالى يعني كما لو كان مثلا عارف ساعات الاولاد الصغيرة في اللعب
تيجي لعبة انت تلعب لعبة غير متوقعة لك، لا انت شط الكرة جامد، طب ما هي لعبة اللعبة فيها، يقولك لا ده ما ينفعش عيد اللعبة تاني. هو بالضبط كده، انت كده اخليت باللي هو عارفه، مش مهم انت اتبعت قواعد اللعبة ولا ما اتبعتهاش. فهو مش ما يعرفش يرد غير على ناس مغرقين في الخرافة او مصادمين للحياة الدنيا مصادمة فجة، عشان هو يبقى ردوده عبارة عن سخرية واستهزاء، غير كده مفيش. المهم احنا بنقول ان الغرب كان مغرق في الخرافة، الصراع الإسلامي في الواقع خلاهم يفوقوا شوية. لما فاقوا على الصعيد الديني قال لك حاول نخلي ديننا، حاولوا يخلوا دينهم قريب من دين المسلمين، انهار. ودي سنة كونية، البناء لما تيجي تصلح أساسه هيتهد. وهم أدركوا الكلام ده كويس، الأساس ما ينفعش يتصلح، لازم تهد خالص وتبني. عشان كده الدولة الأمة الإسلامية بفضل الله تظل أمة يعني ممكن تنام، مش ممكن ما تموتش بفضل الله، ولو نامت تقوم في وقت مفيش. ودي يعني سر ليه، لأن أساسها ثابت. الحضارات الأخرى هو دلوقتي بيقول لك إيه، أن الحضارة الغربية هي نهاية المطاف. الحضارات حصل صراعات عبر التاريخ وتعاقبت أكثر من حضارة، لغاية ما الحضارة الأوروبية وصلت إلى القمة. فالحضارة الأوروبية هي نهاية التاريخ، وده كلام يعني واضح كذب جدا، لأن الحضارة الأوروبية بلا أساس، فإزاي تقول دي نهاية التاريخ؟ الحضارة الأوروبية عشان يجي يعدل فيها حاجة تنهار. شوف كده الدول الشيوعية جيهم يعدلوا فيها سنة انهارت، دي حضارات قائمة على غير أساس. ده نفس الأمر دين النصارى، لما جيهم يعدلوه الدين بالذات لا يقبل التعديل، إزاي أنت تقول ده دين الله وبعدين تعدله؟ ودي خطورة برضه مسألة الاستنارة والاعتدال والعصرية اللي عمالين يروجوها عند المسلمين. كل الكلام ده ممكن يحمل على معنى حسن، تدرك الواقع وتطبق الشرع على الواقع، ده شيء مطلوب، بس ما اسموش تغيير للدين، ده انت بتطبق احكام الدين على ما يناسبه من وقائع. لكن هم عايزين يوصلوا بيه لدرجة اوسع من كده. ليه؟ هو بيصدر لك تجاربه الفاشلة. عمرك ما تلاقي اوروبا صدروا لنا تجربة ناجحة ابدا. تجربة اللغة العامية، اوروبا جاء في عصر النهضة لما لقوا ان هم مهزومين من المسلمين، كانت الكنيسة مصرة على نشر اللغة اللاتينية، وكان في لهجات محلية كتيرة جدا، فهم خدوا قرار متسرع بان ايقاف العمل باللغة اللاتينية، وان كل شعب داخل اوروبا يتكلم اللغة اللي هو اختارها، عشان نتحرك بسرعة، ما يبقوش كل حاجة مرتبطة باللغة اللاتينية الأم. النهاردة أوروبا بتعاني معاناة شديدة. شوف الاتحاد الأوروبي هم أدركوا أنه لابد من الاتحاد، ما تلاقي المنتجات الاتحاد الأوروبي تلاقي مكتوب عليها التعليمات مثلا صنع في كذا ب 12 لغة، ده البديل للوحدة عشان يثبت أن دي حاجة بتنتمي إلى أوروبا ككل. فبقى مفروض، وبقى هنا أنت هنا لو بتصنع حاجة عايز تصدرها أوروبا يقول لك عشان أقبل دخولها اكتب لي بكل اللغات المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي. ده هو هنا بيحاول يستدرك الخطأ التاريخي الفج بإلغاء اللغة اللاتينية الأم وتشجيع اللغات المحلية، بينما هو عمال يصدر لك إلغاء اللغة العربية الفصحى واعتماد اللغة العامية لكل شعب. يبقى هو بيصدر لك تجاربه الفشلة فقط، تجاربه اللي هو اكتشف انها ضرته سواء طبقها او ما طبقهاش، يعني سواء اكتشف بدري انها مضرة فمش عايز يطبقها او طبقها وهو بيعاني منها الان. العملة عرف يعمل عملة موحدة، لكن اللغة صعب جدا دلوقتي يعمل لغة موحدة. فالبديل ان هو طبعا ده بديل اعلامي اكتر منه حقيقي. الدمج الحقيقي عايز لغة خطاب واحدة. ما زال بفضل الله تبارك وتعالى اللغة العربية الفصحى بتمثل قاسم مشترك بين كل المسلمين. انت دلوقتي وانت في مصر بتتكلم، ده حتى مع شيوع التسجيلات الصوتية ووجودها على مواقع مثلا انترنت مبذولة لكل أحد في العالم، بدأت ما تعتاد الناس الخطباء والمدرسين من استخدام اللغة العامية يمثل مشكلة. تسمع أنت تبقى مندمج جدا مع شرح ما وتلاقي كلمة أفسدت عليك الشرح، وممكن في الآخر تلاقيها من الشيخ كان بيهزر، كلمة مش مؤثرة شوشرت عليك. أنت دي مؤثرة ولا مش مؤثرة؟ شوف قد ايه الكلام، لكن يبقى على الاقل الكلام المكتوب بيتكتب يسري في العالم الاسلامي كله. فاللغه العربيه عامله وحد، هو الان مش قادر يعمل كده، بيفضل لك اللغه العاميه. فالتاثر المرحله الاولى من مراحل الصراع اللي بدايه اثمرت الاصلاح الكنفي اللي نتج عنه انهيار الدين النصراني في أوروبا بالكلية. ولكن لما انهار أفتح المجال أمام علوم الدنيا اللي هو كان كابس على نفسه، اللي هو كان منعها. فبدأ فعلا عصر النهضة في أوروبا، يعني عصر نهضة له حافز قوي جدا إن هو جوه مساحة جغرافية ضيقة حيرجعوا يحاربوا بعض تاني ويقتلوا بعض تاني على ثروات محدودة. والعل ده حصل بدرجة من الدرجات في الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية فيما بعد. ولذلك يعني أوروبا مش ممكن تاخد قرار اختياري إنها ترجع جوه حدود أوروبا تاني، لأن ترجع جوه حدود أوروبا تاني يعني يفنوا بعض. ولكن هو ممكن يقول تواجد عسكري ولا تواجد ثقافي، هو ده الكلام. فالحاصل ان بعد الحروب الفتوح الاسلامية الاولى اللي طردتهم من مصر والشام بقى جوه حدود اوروبا عندهم دافع قوي جدا عايزين يخرجوا قبل ما يفنوا بعض ويتقاتلوا على ثروات محدودة، عايزين يخرجوا عايزين يمنعوا انتشار الإسلام جوه أوروبا، لأنهم لا والله الشام ومصر الإسلام انتشر فيها بهذه السهولة. فبدأ يمنعوا يحاول يصلح دينهم في نفس الوقت. منذ ذلك التاريخ والأكاذيب حول الإسلام، يعني هناك أجهزة متخصصة لنشر أكاذيب حول الإسلام وحول دين المسلمين، لغاية ما يعني أوروبا حصل لديها قدر، يعني بدأ الميزان يعني يختل، يعني حصل لدى أوروبا دافع قوي رغبة قوية، السلطان الدين بدأ يتقوض مع أنه كان لسه موجود. لما تقوض هذا السلطان سمح للعقل البشري الأوروبي أنه يبدع، ودي قضية البعض الآن بيقول الإبداع في ظل الفترات السلفية اللي بيسود فيها ثقافة سلفية في بلاد المسلمين، والإبداع في ظل ثقافة متحررة، كان أيهما أكثر؟ قل له الإجابة واضحة جدا، الإبداع عندما تسود الثقافة السلفية كان إبداع مثمر. على المستوى الديني كتب تفسير، كتب حديث، علم الأصول اللي هو إلى الآن ضر من الضرر. احنا بنقول علم الأصول ليه؟ لأنه إنتاج بشري، الجهد البشري فيه عالي. فلو عايزين يتكلموا على إبداع يشوف إبداع علم الأصول ده، إبداع علم الاجتماع اللي هو أخو علم الأصول بس بتطبيقه على التاريخ مش على الفقه، وإزاي إن علم الأصول ولد علم الاجتماع، وإزاي هم خدوا ده وخدوا ده بعد كده في أوروبا. حتى علم الرياضيات والجبر كل دوت كان في فترات بتسود فيها ما يسمونه بالثقافة السلفية. الإبداع في العصر الليبرالي إبداع سينما ومسرح وكذا. بيتساءل في أي الفترات كان الإبداع أكثر حسب هو عايز إبداع من أنه نوع. طبعا ده بيبقى في ذهنه الإبداع هو الفن، والفن عنده حتى الفن لما قيل للفنانين لعلماء الزخرفة إن رسم ذوات الأرواح حرام، شوف اللي هو معروف الآن بالزخارف الإسلامية، فن في قمة الرقي، الأنواع الرسومات الهندسية العجيبة، وهشوف سبحان الله الأمم التانية كان الفن عندها رسم الصور العارية. في الرومان واليونان ما يجي الناس يقول لك انتوا بتحرموا الفن معقدينها ليه؟ طب شوف حتى التطبيق، شوف التطبيق أثمر ايه. ليه المسلمين كانوا أكثر خبرة في علوم الهندسة؟ لأن هم اللي اخترعوا الأشكال الهندسية المنتظمة، المربع والمسدس والمثمن والنظريات المتعلقة بالأشكال الهندسية، إنه يقعد هو يرسم كده عارف إن دي هتطابق دي ودي تطلع نص دي ودي ربع ديت وهكذا، يقوم يطلع رسمة اللي أنت بتشوفها دلوقتي. عشان حتى لو أنت درست النظريات دي تقعد تقول حتى اللي صمم الرسمة دي كشكل متكرر كده جابه إزاي؟ هو ده إبداع. والإبداع دوت حتى لو قلت ان هو مش مفيد ليس مضرا، ولكن في الواقع افاد الأمة الإسلامية، تميزت في هذه العلوم. ما الله تبارك تعالى يعني عليم حكيم، ما قال للناس ما ترسموش دي، ولك طب وال يعني اللي لاقي في نفسه موهبة الرسم، الله تبارك تعالى نهى عن ذلك. ومع هذا لا، الحضارة الإسلامية أنتجت فن متميز جدا. الفن ده حتى أنت بتقول الرسم إيه؟ مش ناحية جمالية شكله جميل جدا، لا، غير أنه هو ناحية جمالية أثرى الأمة الإسلامية. المهم هنا دي المرحلة الأولى، 4 قرون أوروبا بتغلي جوه، بتحاول تصلح لكن إصلاح ليس يعني على القدر المطلوب، لكن في الآخر أخذوا قرار قبل ما يأكلوا بعض. 4 قرون كانوا كفاية يحصل عندهم انفجار، اللي هم بيسموه الانفجار السكاني. انفجار السكاني دي مشكلة أوروبية ليست مشكلة في بلادنا، والانفجار السكاني دوت هو اللي خلاهم يتجرأوا بعد 4 قرون من الخروج من الشام ومصر انهم يرجعوا عايزين ياخدوها تاني في الحملات الصليبية. طب هم رافعين الصليب لانتصار للصليب بعد 4 قرون لما حسوا، يعني عارف دي شبه النكتة اللي قالك الحيوانات بيقولوا نكتة وبعدين الحمار ضحك تاني يوم العب الماء. فلو الامر غير على الدين، غيرة على الدين اتأخرت 4 قرون؟ لا، هي القضية طبعا كان في غيرة بلا شك على الدين الذي يؤمنون به، ولكن مع جبن وهلع اللي هم شافوه حصل تطورين. التطور الأول ان هم رصدوا ان المسلمين ليسوا على ما كانوا عليه في القرن 5 والـ6 الهجري، وده برضو بفعل يعني ربما ما كانتش أوروبا هي اللي لها دور كبير فيه، كان الفرس والأوروبيين يعني إيه يعتادون سرقة جهود الغير. قلنا أصلا الأوروبيين سرقوا جهود اليونان في إقامة الحضارة الأوروبية القديمة. حتى في الحرب مع المسلمين هم قعدوا جوه أوروبا خايفين، جبناء ما بيعملوش حاجة، لقوا أن الفرس نشروا التشيع، نشروا التصوف، رصدوا أن المسلمين دول مش هم اللي حربوهم أول مرة، فخلاص هو ما فيش يعني استثمر جهود الفرس وخدوا قرار بالحروب الصليبية. القرار ده كان نتيجة رصد دقيق أن المسلمين في ذلك الوقت ليسوا هم الذين طردوهم من مصر والشام. دي المرحلة الثانية، يقول الأستاذ محمود شاكر المرحلة الثانية صراع الغضب المتفجر المتدفق من قلب أوروبا مشحونا ببغضاء جاهلة عاتية عنيفة مكتسحة مدمرة سفاحة للدماء، سفحت أول ما سفحت دماء أهل دينها من رعايا البيزنطية. هم جايين من قلب أوروبا من روما، دول الروم اللي بجد. شرق أوروبا دول فيهم يونانيين وفيهم أعراق أخرى، خدوهم في السك ليه؟ ما هم كما ذكرنا أمة همجية، والحرب حرب أمة أوشكت على المجاعة، فبالمرة أخذوا في طريقهم الدول أوروبا الشرقية. فقال أراد هؤلاء اختراق دار الإسلام، وذلك عهد الحروب الصليبية الذي بقي في الشام قرنين ثم ارتد خائبا إلى مواطنه في قلب أوروبا. طبعا برضو الرصد الدقيق لحرب الحرب الصليبية لازم تتوقف عند أن الحروب الصليبية قعدت قرنين من الزمن. يعني في جيل مات ومشي خالص وجي جيل تاني، الجيل دوت اللي كان بلغ قمة نضجه في عهد صلاح الدين رحمه الله، لكن هو ما كانش ليه البداية. لا، البداية طبعا الشيعة كانوا هم المسيطرين على مسرح الأحداث في مصر والشام والعراق، فتن ودسائس وانحراف للعقيدة، وجود الخرافات اللي تخلي دايما الأوروبيين يحسوا ان مفيش فرق. القسم لك مفيش، مدام المسلمين الآن غارقين في الخرافة يبقى الأمور قربت من بعض. ده اللي كان حاصل، وكان الشيعة وصلوا في يعني أوائل المئة الرابعة من الهجرة إلى سيطرة فكرية خطيرة على مراكز التأثير الثقافي في العالم الإسلامي في مصر والشام والحجاز والعراق، ولكن كانت قامت يعني صحوة سنية في العراق. الشيعة حربوها ويعني حاولوا وقتها، فقرر أحد قادة يعني هذه الصحوة عماد الدين زنكي رحمه الله، وهو كان مسيطر على المنطقة اللي بتربط العراق بالشام، ملك الدجلة والفرات، اتجاههم في من المنبع إلى المصب في اتجاه الجنوب الشرقي. البحر المتوسط من سيناء كده والشام في اتجاه الشمال الغربي، بمعنى ان في النهايه في نقطه قريبه من العراق، في العراق والشام عند الموصل او غيرها، دي كانت مركز سيطره عماد الدين زنكي. ولكن كان بيحاول ينقذ ما يمكن انقاذه في قلب الخلافة العباسية، ولكن لما جه الصليبيين قرر يروح الشام بالفعل في قلب الشام ويتمركز، وبدأ جهاد ربما المشهور منه الجهاد العسكري، لكن لا، ده كان في جهاد علمي متين ومدارس وتربية. جند عماد الدين زنكي ما كانوش بييجوا ياخدوا تدريب عسكري، تدريب العسكري في الزمن دوت ما كانش ياخد أسبوعين ثلاثة، لا ده كانوا بيدخلوا مدارس شرعية. صلاح الدين الأيوبي كان يعني أحد تلاميذ المدارس الشرعية في التي أنشأها عماد الدين زنكي، ومن بعد نور الدين ما ابن نور الدين محمود في الشام. وهنا يعني حتى تلاقي حاجة على خلاف المعتاد، عماد الدين زنكي ترك الإمارة لابن نور الدين محمود، نور الدين محمود سابها لصلاح الدين رغم أنه مش من آل زنكي، كان وقتها لازم يورث كل يترك الإمارة لابنه، كان تركها لإيه؟ للأمثل. فحرب الصليبيين قرنين من الزمان، وبرضو عشان ننتبه قرنين من الزمان، منهم قريبا من قرن المسجد الأقصى أسير، يعني قريب من قرن منهم من الزمان أو أقل قليلا، المسجد الأقصى كان أسير في أيدي الصليبيين. ما كانتش المسألة نزوة، أنت بتحكي في التاريخ تقول وجاء الصليبيون ثم عادت جيوشهم منكسرة، ده قعدوا قرنين، ما عادتش مش يومين، الناس بتتعجر الخطى، قرنين من الزمان. الآن إحنا بنأرخ وهم بيأرخوا أن الحروب الصليبية فشلت في السيطرة على بلاد المسلمين. فلما نيجي نقول إحنا بنتكلم على قرنين تانيين، القرن 19 والقرن 20 الميلادي، بيجربوا حرب صليبية فكرية فشلت، خدوا قرار إن الحرب الصليبية الفكرية فاشلة في أواخر القرن 20، يعني قرنين تانيين، حرب عايزة من يؤرخ لها. حرب الفكرية في القرنين 19 والعشرين الميلادي عايزة حد يأرخ لها، حرب شرسة انتهت بفشل، لكن هم ما مش عايزين يقولوا انهم فشلوا يقوم ده يرفع الروح المعنوية عند المسلمين، لا فشلت، والآن هم بيصوغوا معركة جديدة. المهم، فمرحلة الحروب الصليبية قعدت قرنين من الزمان، قرنين من الزمان، عادت بعدها الجيوش الصليبية مندح. في أثناء الحرب الصليبية كانت حرب التتار، ومع ذلك الأمة صمدت، يعني الصليبيين من البحر والتتار من البر، التتار جايين من شرق آسيا والصليبيين بيجوا من البحر، ومع ذلك صمدت الأمة. الصمود ده كان يعني نتيجة للتربية الإيمانية اللي بدأت توجد في الواقع في يعني كرد فعل، لأن الأمة الإسلامية شعرت بأن وجودها مهدد، فتمت إعادة صياغة، إعادة تكوين للأمة الإسلامية. المرحلة الثالثة بعد ما رجعوا الصليبيين، قال لك دول رجعوا ما بين حصرة الهزيمة وما بين شافوا تاني الشام، و يعني ما فيها من ثروات وكذا. قال المرحلة الثالثة صراع الغضب المكذوم الذي أورثه اندحار الكتائب الصليبية من تحته بغضاء متوهجة عنيفة ولكنها مترددة، يكبحها اليأس من اختراق دار الإسلام مرة ثالثة بالسلاح وبالحرب. يبقى الحروب الأولى كانت في الفتوح الإسلامية اندحروا، الحرب الثانية كانت المعروفة بالحرب الصليبية قعدت قرنين من الزمان، في المرحلة الثالثة قاعدين جوه هم بيغلوا، طب نهاجم تاني؟ قالوا لا كفاية. ففوجئوا بأن المسلمين جلهم وأن القسطنطينية قد فتحت. دي بقى كان يعني معناها فتح القسطنطينية كان إما أن أوروبا تستسلم تماما وتنتهي وتمحى من على الخريطة كأمة، وإما أنها تنفر يعني نفرة عظيمة وده اللي حصل، والله تبارك وتعالى يقدر ما يشاء. فتح القسطنطينية كان ضربة قاسمة جدا لأوروبا، وسبحان الله مين اللي فتح القسطنطينية؟ نقول ان فتح القسطنطينية تم على ايد مجموعة من التتار المسلمين، يعني حرب التتار ديت التتار لما جيهم من اقصى الشرق يطاردون المسلمين، كان بعضهم اسلم ففروا، فكانت هذه القبيلة التركية آل عثمان التي يعني أذلت أوروبا قرونا من الزمن. هذا ما يعني يقدره الله تبارك وتعالى ويسوق أقدارا إلى أقدار. ولذلك كان الرفسنجاني بتاع إيران بيقول كلام حق ولكن أريد به باطل، كان بيقول أنه لابد أن نوقف الصراع العربي الفارسي التركي، فكل جنسية من هذه الجنسيات خدمت الإسلام في مرحلة من مراحل. رفسنجاني مثقف جدا وله دراية كبيرة بالتاريخ. في الواقع كنا نتمنى أن الكلام ده يطلع من واحد فعلا ولاؤه للإسلام مش ولاؤه للفرس، ومش لا يوجه حقده إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بالفعل في يعني اللي دخلوا الإسلام بصدق ده مش العرب والفرس والترك بس، هو مين اللي فتح الأندلس؟ البربر. الآن عايزين يسلخوا البربر من الأمة الإسلامية، لا ده كل قومية دخلت الإسلام ولكن دخول صادق كان لها أثر بالغ في نصرة الإسلام، لعل برضو وليس تعصبا لجنسية دون أخرى، وإلا فإن السلام يقول لو كان الإيمان في الثريا لتناوله أقوام من فارس، فبلا شك أن الأمة الإسلامية انتسب إليها من الفرس رجال أفذاذ من أشهرهم سلمان الفارسي رضي الله عنه، لكن عموما من أكثر الناس من أقل الجنسيات التي دخلت الإسلام خدمة للإسلام كانوا الفرس. الفرس كشعب لديه صفات وراثية عظيمة جدا في الذكاء والإصرار والمنعة، وده أمر إيران مستغلينه كويس جدا، ولكن الآفة القومية البغيضة، وده برضو الشيعة مستغلينه جدا إنه يخلي ولعلنا فصلنا الكلام ده قبل كده، لا تكاد تميز الخط الفاصل بين التشيع كمذهب والفارسية كقومية. فلما تيجي تكلم الشيعي الفارسي في فضائح الشيعة وعور منهجهم، هو داخليا شايف انه لو تنازل عن الشيعة يبقى تنازل عن فارسيته، وفارسيته قومية بغيضة ينبغي ان يكون ولاؤه لله عز وجل وللرسول وللمؤمنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل قومه اللي هم العرب، والعرب أشرف الأجناس، ولكن لما كفروا لا شرف لهم. هي دي القضية الخطيرة جدا، لكن في الواقع فعلا الترك كان لهم دور كبير جدا في خدمة الإسلام، سواء في حروب الصليبيين أو سواء الدولة العثمانية. البربر لما دخلوا في الإسلام، خد بالك القومية هي قومية اللسان، كل الشعوب دي دخلت وتعلمت اللغة العربية وبقوا عرب، لكن الاستعمار هو اللي جاء لهم لا انتوا لكم أصول في النسب مش عربية. ده طب إذا سبحان الله الكلام ده برضو بيتقلنا احنا، مع احنا لا بفضل الله عز وجل ما زال الناس بتفخر حتى ولو بالكذب، اللي يبقى عربي يفخر ان هو ذو نسب شريف. القضية ما تفرقش معانا، ندور على نسبنا ليه؟ أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. لكن الأتراك بالفعل كان لهم دور، الدور كان في حماية الدولة العباسية في مرحلة ضعفها، ثم في التصدي للحروب الصليبية، ثم الدولة العثمانية اللي قامت بها أسرة من الأسر التركية. وسبحان الله شوف ضعف الروم قد إيه، دي قبيلة، قبيلة كانت بتفر من التتار، وبعدين لقوا منطقة الأناضول لا هي آسيا ولا إفريقيا، لا فيها حرب ولا فيها سلم، منطقة راح استوطنوها. طب احنا مسلمين ازاي سايبين الكفار دول؟ فبدأوا يقاتلوهم، يعني ما لهمش تاريخ عسكري سابق ولا ولا ولا. ده يدلك ان اوروبا طول عمرها هشة. يعني قيام الدولة العثمانية من اسرة مهاجرة تستوطن تخوم الروم، يقولك ان الدنيا مش زي ما الاوروبيين دايما بيصفوا. ازاي الدولة العثمانية بلا اي جذور؟ خد بالك قلب العالم الاسلامي كان مشغول بالحروب الصليبية وبحروب التتار وكذا وكذا. الدولة العثمانية نشأت من قبيلة مهاجرة، بعد ما استقرت في مكانها بدأت تتوغل جوه اوروبا. المهم هنا بيقول ان المراحل الثلاث اللي قبل فتح القسطنطينية كانت اوروبا بتعيش فيما يسمونه هم بالقرون الوسطى المظلمة. طبعا كل عصورهم مظلمة، هم دايما يحاولوا يربطوا كأن لازم مدام الدنيا عندهم كانت مظلمة تبقى عندنا كانت مظلمة. عندنا بفضل الله كان هناك نور الوحي، وحتى في الدنيا اللي هم لا يعرفون إلا هي. لا ما هو إزاي تم فتح القسطنطينية وغيرها إلا بنهضة علمية دنيوية دؤوبة. بيقول المرحلة الرابعة صراع الغضب المشتعل بعد فتح القسطنطينية يزيده اشتعالا وتوهجا، وقود من لهيب البغضاء والحقد الغائر في العظام على الترك. وهم دايما راحوا هنا اختاروا مصطلح الترك، وفضل لغاية وقت قريب لما يقولوا عايزين يقولوا المسلمين يقولوا الترك، لأن هي القومية عندهم محرك قوي. قل وهم، وعشان ناس ما تسألش الحرب بين أوروبا وبين الترك، أما يتقال بين المسلمين طب مان المسلمون وبيحاربوا ليه؟ فهو فضل يقول الترك. إذن صراع قبلي على الأرض وهكذا. فكانوا دايما يسموا المسلمين الترك. قال يزيده اشتعالا وترهجا، وقود من لهيب البغضاء والحقد الغائر في العظام على الترك، وهم شبح مخيف مندفع في قلب أوروبا يلقي ظله على كل شيء ويفزع كل كائن حي أو غير حي بالليل وبالنهار. كان زي الأساطير اللي عندنا، الأم تخوف أبنائها بالغولة وأبو رجل مسلوخة، وده أمر من تربويا من أخطر. كان الأم الأوروبية بتخوف أبنائها بالعسكري التركي، لما تحب ترهب الأبناء بتخوفهم بالعسكري التركي. فهو بيقول كان شيء يفزع كل كائن حي أو غير حي بالليل وبالنهار. قال وإذا كانت المراحل الثلاث الأول لم تصنع للمسيحية شيئا ذا بال، فصراع الغضب المشتعل بلهيب البغضاء والحقد هو وحده الذي صنع لأوروبا كل شيء إلى يومنا هذا. صنع كل شيء لأنه هو الذي أدى بهم إلى يقظة شاملة قامت على الإصرار وعلى المجاهدة والمثابرة على تحصيل العلم وعلى إصلاح خلل الحياة المسيحية، ولكنه لم يكن لها يومئذ من سبيل ولا مدد إلا المدد الكائن في دار الإسلام من العلم الحي عند علماء المسلمين أو العلم المسطر في كتب أهل الإسلام. فلم يترددوا، وبالجهاد الخارق وبالحماسة المتوقدة وبالصبر الطويل انفكت أغلال القرون الوسطى بغتة عن قلب أوروبا، وانبعثت نهضة العصور الحديثة مستمرا إلى هذا اليوم. ومن يومئذ عند أول بدء اليقظة تحددت أهداف المسيحية الشمالية وتحددت وسائلها، ولم يغب عن أحد منهم قط أنهم في سبيل إعداد أنفسهم لحرب صليبية رابعة، لأنهم كانوا يومئذ يعيشون في ظل شبح مخيف متوغل في أرض أوروبا المقدسة ببأس شديد وقوة لا ترضع، بل هو شبح متجول يطوف أنحاء القارة كلها ولا يطرف فيها جفن حتى يراه ماثلا في عينه أناء الليل وأطراف النهار الترك الترك. قال: وهذه الترك هم المسلمون، طلائع عالم إسلامي زاخر هائل مخيف غير معروف لهم ما في جوفه، مسيطر على رقعة متراحبة ممتدة من الأندلس إلى أطراف تحيط بأرض روسيا إلى جوف قارة آسيا إلى جوف قارة إفريقيا، وهم يعلمون الآن علما ليس بالظن أن السلاح في هذه المرحلة الرابعة وهو يومئذ قريب من قريب، يعني الأسلحة في الجانبين متقربة. قال: ليس يغني غناء حاسما، فقد وعظتهم المراحل الثلاث الأول فنحوا أمره جانبا إلى أن يحين حينه ويصبح قادرا وحاسما. لم يبق لهم إذن إلا سلاح العقل والعلم والتفوق واليقظة والفهم وحسن التدبير، ثم المكر والدهاء واللين والمداهنة وترك الاستثارة، استثارة عالم ضخم مجهول ما في جوفه، ولا قبل لهم بتدفق أمواجه الذاخرة التي كانت ترك الظافرون طلائعها الظاهرة لهم عيانا في قلب أوروبا. قال: وهذه رعايا المسيحية أمام أعينهم تتساقط في الإسلام مرة أخرى طائعة مختارة، وتدخل بحماس ويقين ثابت في جحافل الإسلام الطاغية، يا لها من فجيعة. ويرسخ الإصرار في القلوب على دفع غائلة الإسلام وعلى التماس قهري بكل وسيلة ومن كل سبيل، وتلتهب أماني الاستيلاء على كنوزه الباهرة التي لا تنفد والتي غال في تصويرها لهم العائدون من الحروب الصليبية، وصارت أحلاما بهيجة يحلم بها كل صغير وكبير وعالم وجاهل وراهب ورعية، بل صارت شهوة عارمة تدب دبيبا في كل نفس، بل صارت غريزة مستحكمة من غرائز النفس الأوروبية. هذا إذا إجاز شديد لما كان وليكن منك على ذكر أبدا لا تنسى. ثم إلى أن يقول: فكان من الأهداف والوسائل كما ذكرت قبل بعثة أعداد كبيرة ممن تعلموا العربية وأجادوها إجادة تامة تخرج لتسيح في أرض الإسلام وتجمع الكتب شراء أو سرقة، وتلاقي الخاصة من العلماء وتخالط العامة من المثقفين والدهماء، وتدون في العقول وفي القراطيس ما عسى أن ينفعهم في فهم هذا العالم الذي استعصى على المسيحية الأولى واستعلى قرونا طوالا، يخرجون أفواجا تتكاثر على الأيام ويجبون أرجاء هذا العالم ويعودون لإتمام عملين عظيمين: إمداد علماء اليقظة في أوروبا بهذه الكنوز النفيفة التي من الكتب التي حازوها أو سطوا عليها، وإطلاعهم على ما وقفوا عليه فيها باذلين كل جهد ومعونة في ترجمتها لهم وفي تفسير رموزها بقدر ما استفادوا من العلم بها، وأيضا إطلاع رهبان الكنيسة وملوكها على كل ما علموا من أحوال دار الإسلام وما رأوه عيانا فيها وما لاحظوه استبصارا، وكان أهم ما لاحظوه أو خبروه هذه الغفلة المطبقة على أرض الإسلام والتي أورثهم إياها الاستنامة إلى النصر القديم والاغترار بالنصر الحادث بفتح القسطنطينية. ثم يقول: ومن يومئذ نشأت هذه الطبقة من الأوروبيين الذين عرفوا فيما بعد باسم المستشرقين، وهم أهم وأعظم طبقة تمخضت عنها اليقظة الأوروبية، لأنهم جند المسيحية الشمالية الذين وهبوا أنفسهم للجهاد الأكبر ورضوا لأنفسهم أن يظلوا مغمورين في حياة بدأت تموج بالحركة والغنى والصيت الذائع. ثم يقول أن هؤلاء هم الذين كونوا طبقة المستعمرين وطبقة المبشرين فيما بعد، وكل هؤلاء قاموا على جهود المستشرقين. في الواقع بينتقل يعني الكلام هنا وصل إلى كيف نشأ الاستشراق كمحاولة في أول الأمر لسرقة العلوم الإسلامية، ثم التطور الخطير الذي طرأ على الاستشراق كمحاولة لتصدير الفتن والبدع. فبيقول إن الكلام ده كان مرتبط بنهضة عظيمة نشأت في ديار الإسلام. كان هو يرى أن أعمدتها عبد القادر البغدادي والعالم اللغوي الكبير، والجبرتي العالم التاريخي، ومحمد بن عبد الوهاب المجدد المعروف، والزبيدي العالم اللغوي أيضا مشهور، والشوكاني العلامة المجتهد الذي كان له دور كبير في فتح باب الاجتهاد ونشر الفقه بالسنة. بيقول الناس دي كلها خرجوا في وقت متقارب مثلوا نهضة علمية كادت انها تجعل الأمة تتماسك مرة ثانية. فطور الاستشراق من وسائله لكي يطوق هذه حركة النهضة الإسلامية في مهدها. ده يعني الموضوع الرئيسي اللي أردنا ان احنا نتكلم فيه، فيعني نتكلم فيه غدا ان شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.